إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأنعام، ويذكر 10 وصايا يوصي به بهذه الوصايا عباده المؤمنين لعلهم يعقلون عن الله سبحانه تبارك وتعالى ما يأمرهم به، ولعلهم يتذكرون، ولعلهم يتقون. فيذكر من وصاياه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه وصايا من وصايا كتاب الله سبحانه، يوصي عباده، يأمرهم أن يأخذوا بها، وسيحاسبهم عليها يوم القيامة: ماذا عملتم في هذه الوصايا التي وصاكم الله عز وجل بها؟ هل تذكرتموها أم أنكم أغفلتموها وتناسيتموها؟ هل عملتم بمقتضاها أم تركتموها وراء ظهوركم ولم تلتفتوا إليها؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم الذي فقد أباه، لم يجد من يرعاه بعد وفاة أبيه، يقوم له المؤمن مقام أبيه في النفقة عليه، في التربية، في التهذيب، في الإصلاح، في التوجيه، حتى ينشأ إنسانا مسلما ينتفع وينفع غيره وينفع مجتمعه الذي هو فيه وينفع دينه. فيربي المؤمن صغار المؤمنين على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، يربيهم ويكفل من ليس له من يكفله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا في الحديث: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويشير بأصبعيه السبابة والوسطى، يعني هو بجواري في الجنة، معي في منزلتي، ليس بيني وبينه منزلة. هذا الإنسان المؤمن الذي يطيع الله، يؤدي حدود الله، يجتنب محارم الله، ويقوم ويكفل اليتيم كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. ويحذرنا ربنا من مال اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم، كن بعيدا عن هذا المال، ولكن إذا احتاج هذا اليتيم تقربوا ماله بالتي هي أحسن، بما شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى بأحسن ما يكون، محافظة على ماله وإنفاقا عليه من ماله، وتؤدي الأمانة خوفا من الله سبحانه واحتسابا للأجر عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد ذكرنا قبل ذلك كيف أن الصحابة حين سمعوا قول الله سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، خاف الصحابة، فكان منهم من يكفر يتيما فيخاف من مال اليتيم لا يقربه، فيصنع له طعامه وحده، يأكل اليتيم وحده ويأكل هذا وحده، حتى فسدت أطعمة كثيرة على اليتيم بسبب شدة خوف الصحابة من مال اليتيم، يحبسون له ماله وحده يأكله حتى يذهب به كله أو يفسد هذا الطعام من كسرة من تضر به صاحبه. فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وأنزل سبحانه ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فكانوا يخالطون الأيتام بأموالهم، يخلطون طعامهم بطعامه حتى لا يفسد طعام اليتيم إذا كان وحده. لقد خافوا من الله سبحانه تبارك وتعالى وعرفوا الأجر في كفالة اليتيم، وأنتم قد خرجتم من شهر رمضان هذا الشهر العظيم الذي يلين الله عز وجل فيه القلوب بالصيام بالقيام بالطاعة لله واجتناب المعاصي، خرجتم من الشهر بزاد من التقوى، فاحذروا أن تضيعوه بالتقصير وبالتفريط، راعوا من كان له يتيما فليراعي يتيمه وليراعي يتيم غيره حتى ينشأ على الصلاح على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. كم قرأنا في سير العلماء أن كثيرين منهم كانوا أيتاما فقام على كفالتهم من أهل الفضل ومن أهل الإصلاح من تكفل بهؤلاء حتى صاروا علماء لهذه الأمة، نجوما في السماء مصابيح يستضاء بها. ترى كم نال كافل اليتيم من ثواب حين صار يتيمه هذا العالم العظيم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس دين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. لا تدري هذا اليتيم الذي يكون تحت يدك ماذا سيصير، كن أنت الذي ترفق به وتؤدبه وتصلح من شأنه وتحافظ على ماله، لعله أن يكون يوما من الأيام سببا لإنارة قلوب العباد، وتؤجر أنت على ذلك أنك كفلته يوما من الأيام. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ اليتيم أشده يعني وقت بلوغه وتكليفه واجتماع قوته واجتماع عقله، اجتمع عقله، ولذلك قالوا البلوغ وحده لا يكفي، لا بد وأن يرشد، يعرف كيف ينفق كيف يحافظ على ماله. وقد أمر الله سبحانه في كتابه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تقربوها، لا تقربوا هذه الأموال ابتغاء أن تأخذوا منها قبل أن يدرك هذا اليتيم، احذروا من ذلك، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، مبادرة قبل بلوغه حتى يفنى ماله وحتى يسرق ويقتلس منه. احذروا من مال اليتيم، أدوا الأمانة كما أمركم الله سبحانه، وتعلموا من النبي صلوات الله وسلامه عليه كيف أدى الأمانات إلى أهلها الذين ظلموا، الذين أكلوا حقه صلوات الله وسلامه عليه، الذين أرادوا قتله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كانت أماناتهم عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما أراد أن يهاجر علم أنه لن يبقى له بمكة شيء، لا مال ولا شيء، سيأخذ الكفار منه كل شيء، حتى الدار التي كان فيها صلوات الله وسلامه عليه أخذها الكفار لأنفسهم وما رجعت إليه. ولذلك لما خرج في حدته صلوات الله وسلامه عليه وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في أي دور من دوركم تنزل غدا يا رسول الله، في أي دور كانت لهم ديار، قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ عقيل ابن أبي طالب، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عقيل كافرا، فأخذ الرباع والدور وباع هذا ولم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهو يهاجر يأمر عليا أن يمكث مكانه ليتعرض للأذى من هؤلاء الكفار على أن يرد الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل إنهم كفار لا يستحقون علينا شيء، لم يقل إنهم كفار قد آذوا المسلمين، قتلوا آل ياسر، قتلوا أم عمار وأباه، فعلوا وفعلوا لن نعطيهم شيئا، لم يقل ذلك. ولكن مكث علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يرد الأمانات إلى أهل مكة، هؤلاء الكفار الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليضرب لنا المثل الأعلى في أمانة عظيمة ورد الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل فتعطي الحق وتأخذ ما لك من حق، لا تزد فيما تأخذه عن حقك، فإن الله سائلك ذلك. واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لا يجوز لك أن تظلم لا مسلما ولا كافرا، لا تظلم مسلما ولا ذمية، لا تظلم، واحذر من دعوة المظلوم فإنها مستجابة حتى ولو كان هذا المظلوم كافرا أو فاجرا، فإن الله يستجيب دعوة المظلوم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الأمانة إلى من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. سمعها رجل من التابعين ويروي لنا هذا الحديث واسمه يوسف بن ماهك، ويقول إنه كان مع إنسان يعني من التابعين من تابع أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان يكتب له أو يحدث عمن كان يكتب له، كان كافلا لأيتام، هذا التابعي كان يكفل أيتام، ثم إنه عند بلوغ هؤلاء الأيتام وعند إدراكهم أعطاهم حقوقهم كاملة وافية، وإذا بهم يخدعونه في ألف، يأخذون منه ألفا ظلما وعدوانا، ويسكت الرجل، هو كفلهم ورباهم وقام على أموالهم وأعطاهم أموالهم تامة، ثم خدعوه في ألف فأخذوه. يقول كاتبه ثم ظهرت لهم على ألف مثلها فجئته بها وقلت له هذه ألف مكان ألفك التي أخذها هؤلاء الأيتام، خذها إنها حقك. قال لا. بعدما سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خالق. قال دعهم يكن عليهم وزرهم. ورد إليهم أموالهم وقد قدر أن يأخذ هذا الذي أخذوه منه. إنها الأمانة وإنه الخوف من الله سبحانه الذي يصرف الإنسان عن الشر ويدفعه إلى الخير ويمنعه عن معصية ربه سبحانه تبارك وتعالى. الأمانة هذه التي يأتي العبد يوم القيامة يأمره الله عز وجل: أدي الأمانات التي أخذتها من العباد. وليس هناك مال يوم القيامة، لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. ويرى الإنسان الأمانة التي قصر فيها في الهاوية في نار جهنم، ويؤمر أن يأتي بها، فينزل في النار يهوي وراء الأمانة حتى يأخذها ويصعد بها، فإذا بلغ أقصى ما يصعد إليه انزلقت عن منكبيه وسقطت في نار جهنم فترد وراءها، ولا يزال هكذا إلى ما شاء رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. الأمانة لا تضيع الأمانة. من أعطاك أمانة فوفي له فيما أعطاك، من استأمنك على شيء فلا تضيع هذه الأمانة، فإن الله سائلك عن ذلك يوم القيامة. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. أوفوا الكيل والميزان، إنكم قد وليتم أمرين قد هلك فيهما الناس من قبلكم، كذا ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. إنكم قد وليتم، أي ولى الله عز وجل المؤمنين أمرين قد هلكت فيها الأمم من قبلكم: الكيل والميزان، وهما الكيل والميزان. ولاكموهما الله سبحانه وجعلها أمانة في أعناقهم: أوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وصية شعيب لقومه، هذا النبي الصالح صلوات الله وسلامه عليه، وجد قومه قد ضيعوا، قد كفروا وأشركوا، قد خانوا الأمانات، قد بخسوا الناس حقوقهم، قد خدعوهم في كيلهم وبيوعهم، فإذا به ينصحهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، إلى آخر وصاياه العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يبخسون في الكيل وفي الميزان، فجاءهم العذاب من عند رب العالمين بردفة وصيحة، دمر عليهم سبحانه وأحرقهم وأفناهم وجعلهم عبرة للخلق من بعدهم. وأمرنا في ديننا بالوفاء ونهانا عن التطفيف، قال: ويل للمطففين. ويل عذاب أليم شديد. قالوا: الويل اسم واد في قعر جهنم تسيل إليه صديد وقيح أهل النار والعياذ بالله. هذا أكل أصحابه، كما أكلوا أموال الناس بالباطل، ونهشوا لحوم الناس بالباطل في بيوعهم وكيلهم، في يوم القيامة هذا عذابهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كان أهل الجاهلية يطففون في الكيل والميزان، كان يكون لأحدهم كيلان: كيل يكتال به من الناس، إذا اشترى يكتال بكيله هو الواسع الكبير، وكيل آخر قد خدع فيه وخان وصغره عن كيله، فإذا باع للناس باع بالمكيال الأنقص، وإذا اشترى اشترى بالمكيال الأوفى. وكان أهل المدينة قبل هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه من أخبث الناس بيعا وكيلا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا ووجد ذلك، نزل القرآن العظيم يؤدبهم ويعلمهم، ويل للمطففين، فخافوا، فكانوا أحسن الناس وأوفى الناس في الكيل بعد ذلك. المطفف الذي يطفف الكيل، التطفيف وضع الشيء اليسير وأخذ الشيء اليسير، التطفيف. فإذا اشترى أخذ لنفسه فطفف فزود، وإذا باع أنقص شيئا يسيرا، حبات أو تمرات ونحو ذلك، هذا التطفيف اليسير. فكيف بمن يخون في الكثير؟ ماذا يكون عقوبته عند رب العالمين سبحانه؟ ويل للمطففين في الدنيا. هذا التطفيف في الكيل والميزان يمحق البركة، يضيع على الإنسان أجره وثوابه. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في صفقة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الصدق من جاء، الصدق بركة، الصدق يجعل للعبد عند الله عز وجل منزلة عظيمة، وعند الناس يحبه الناس. إذا أحبك ربك سبحانه تبارك وتعالى جعل لك المحبة في قلوب الناس، فإذا بهم يتكلمون: فلان البائع جزاه الله خيرا، فلان البائع يبيع بالكيل الوافي، يبيع بالميزان الحق، فلان لا يخدع الناس، لا يدلس، لا يبيع معيبة، إنه أمين، إنه مسلم حق، يمدحونك في الدنيا. وتلك عادل بشرى المؤمن، أن يمدحه الناس على خير فيه وهو لم يطلب منهم ذلك. تلك عادل بشرى المؤمن. وفي الآخرة يكون له من الله الثواب العظيم والمنزلة العالية مع الصديقين، لأنه كان صادقا، لأنه كان أمينا، لأنه حاسب نفسه، فيوم القيامة يخفف الله حسابه ويثقل ميزانه. كن أمينا واحذر من الغش والخيانة، فإنها تتلف صاحبها. واعتبر واذهب إلى المستشفيات وانظر كم من المرضى فيها يعانون الآلام، وخف على نفسك، لا تدري كيف يجازيك الله سبحانه على الغش وعلى الخيانة حين تقول. احذر من الخيانة. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا، يعني ممن كانوا قبلنا، رجلا كان يبيع الخمر، كان يبيع الخمر، الخمر شيء محرم، ولكن النظرة هنا في غش هذا الإنسان، غشاش، كان غشاشا، أخذ خمرا وابتاع قردة وركب سفينة، فلما دخل السفينة شاب الخمر بالماء وباعه للناس يخدع الناس فباع لهم بعدما شابه بالماء، وجمع مالا ووضعه في صرة له، دنانير كثيرة من هذه السفينة، فإذا بالقرد الذي اشتراه بماله يأخذ هذه الصرة ثم يصعد فوق صار السفينة فوق الدقل ويفتح الصرة ويرمي دينارا في البحر ودينارا في السفينة، دينارا في البحر ودينارا في السفينة، حتى نصفها، حتى نصفها، رمى نصف الدنانير في الماء وألقى للرجل نصفها الآخر. هذا الذي كسبه، كسب بغشه، فأرانا كيف تكون الممحقة على عين صاحبها. ولا يشترط أن يشتري هذا الخائن قردة حتى يضيع الله عز وجل له ربحه، لا يشترط، بل يسلط عليه نفسه، فإذا به ينفق هذا المال في الحرام، في المخدرات، في غيرها، ينفقها على أمراضه وما يتلفه الله عز وجل بها، ينفقها على أولاده وما يفسدهم الله عز وجل بسبب ذلك. لا تدري أيها الخائن الذي تخون الناس وتخدعهم وتغشهم، فتبيع السلع الفاسدة بعدما انتهت صلاحيتها، فتبيعها على أنها جديدة وتغير التاريخ فوقها. كم ترى من يصنعون ذلك؟ الكثير والكثير. الذي يبيع للناس السلعة وهي نصفها قد تلف وفسد، ويغطي هذا بذاك ويخدع في الوزن، يبيع أقل من الوزن المطلوب وأقل من الكيل، يخدع الناس، يخادعون الله، منافقون والله خادعهم. هل ذكر الله عز وجل لنا كيف صنع بالمنافقين؟ ذكر في كتابه، واقرأ أول سورة البقرة وكيف أنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خدعوا وخدعوا وعاشوا أياما وظنوا أنهم لا يكتشف أمرهم، حتى فضحهم الله سبحانه فأنزل سورة المنافقون وذكر صفاتهم، الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، الذين قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ففضحوا في كتاب الله سبحانه. ثم أنزل سورة براءة، سورة التوبة، وفيها ذكر المنافقين، سميت بالبحاثة، بسورة البحوث التي بحثت وفتشت حتى فضحت هؤلاء المنافقين. خدعوا فإذا بالله يخدعهم، تركهم أياما وليالي، شهورا وسنين، حتى أنزل في كتابه فإذا بهم يختبئون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. أيها العبد المؤمن، لا تنس أبدا أنك عبد لله سبحانه تبارك وتعالى، في كل مكان تكون فيه مطالب بالعبودية لربك سبحانه. ما خلقك إلا لتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كن عبدا لله وأنت في صلاتك، وأنت صائم، وأنت في بيتك مع أهلك، وأنت في عملك، وأنت مع أصدقائك، أنت عبد لله سبحانه. لا تفعل إلا ما يرضي الله، لا تتكلم إلا بما يرضي الله، واحذر أن تتكلم بما يسخط الله سبحانه. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يأبه لها، تهوي به في النار 70 خريفا ما يظن أن تبلغ به ما بلغت. كلمة يقولها الإنسان في وقت ضحك، في وقت هزل، قال كلمة فسخر من إنسان أو سخر من شيء من دين الله سبحانه، قال الشيء الذي أرداه في نار جهنم. العمر قصير، وكما انتهى شهر رمضان سريعا سريعا كذلك تنتهي الأعمار. كم من رمضان مر علينا، وترى هل يأتي علينا رمضان آخر، أم أننا نلحق بمن ذهبوا قبلنا؟ والموت حق، إذا كنت تخاف من الموت فليكن خوفك دافعا لك للعمل، دافعا لك لأن ترجو عند الله الأمل ليس عند الخلق. الموت سيأتي، فاعملوا للغد، واعملوا لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، واحذروا غضب الله سبحانه في خيانة الأمانات، في تضييع أموال الناس وإتلافها، وسألوا الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يأمرنا في حديثه: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعلم المؤمنين الأمان: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، من ائتمنك على شيء فاحذر من خيانته. هذا الحديث العظيم مع هذه الآيات العظيمة، تذهب إلى بلاد الكفار تجدونهم يطبقون ذلك في أمانات فيما بينهم، في بيوعهم وشرائهم، وإن كانوا يطبقون ذلك طمعا في الدنيا. إنهم عرفوا فضل الأمانة وأن التاجر الأمين مكسبه عظيم جدا، فهم يتعاملون بالأمان يرجون الكسب في الدنيا. وتسمع القصص العجيبة في بلاد هؤلاء، تعجب حين ترى الإنسان يذهب فيشتري السلعة، فإذا رجع إلى بيته وجد فيها عيبا بعد يوم بعد أيام، ويرجع إلى محله مرة ثانية، يرد هذه السلعة يأخذونها منه ويشكرونه ويعتذرون له أشد الاعتذار، ويبدلونه غيرها ويعطونه هدية فوقها، لا يريدون أن يضيعوا منهم عميلا، إنهم يشكرونه على أنه رد هذه إليهم، ما كان ينبغي لهم أن يبيعوها. شيء عجيب جدا. حدثني واحد يعيش في إنجلترا يقول: اشترت زوجته، وزوجته نصرانية ليست مسلمة وهو مسلم متزوج من هذه النصرانية، اشترت بلوفر له، ثوبا له، اشترته من محل هنالك، ثم لبسه أياما وفترة طويلة، ثم بعد ذلك وضعته في غسالة تغسله، فإذا به ينكمش وينضغط ويصير صغيرا لا يصلح للبس. حزنت المرأة وأخذت الثوب وردعت به إلى المحل: هذا ثوب اشتريناه من عندكم من شهرين أو ثلاثة وحدث به كذا. راجعوا قالوا: لا، إنه أكثر من سنة، هذا بيع من أكثر من سنة. أصرت على قولها، قالوا: لا تحزن، انتقي مكانه ما شئت، خذي مكانه ما شئت. فأخذت ما شاءت وردعت إلى بيتها. ليست المرأة مسلمة، ليست مسلمة. اسمع، لما رجع زوجها يسألها عن ثيابه، أين هذا البلوفر؟ قالت وقصت عليه القصة، قال: هذا أهديتيه لي من سنة، ليس من شهرين. قال: احمر وجهها واصفر وجهها، وأخذته وأسرعت جريا إلى المحل. ليست مسلمة، ذهبت إلى المحل بهذا الثوب، تعتذر هي الآن، إنها قالت: إنه من شهور، بل هو من سنة، أنا آسفة. قالوا: هو لك هدية من المحل، هو لك هدية من المحل. هذا في بلاد الكفار. أيها المسلمون، يا من يناديكم دينكم بالمحافظة على الأمانة، لماذا لا نحافظ عليها؟ لماذا تكلبنا على الدنيا وأكلناها وجعلناها في قلوبنا وفي بطوننا؟ لماذا نسينا أنفسنا؟ نسينا الحساب؟ نسينا ربنا سبحانه فأنسانا أنفسنا؟ إذا بهؤلاء يسيطرون، إذا بهؤلاء يعطيهم الله سبحانه، لأنهم بينهم يعرفون العدل فيما بينهم، فدامت لهم دولهم بمعرفتهم العدل. هذه الشركة أو هذا المحل الذي أرجع الشيء، هل أرجعه لأن الله عز وجل أمره أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه؟ لعله لم يسمع بهذه الآية، لعله لا يعرف عنها شيئا، إنما يعرف أن البركة تكون في الصدق. تعودوا على ذلك، عرفوا أنهم إذا صدقوا كانت البركة عندهم. سمعنا من إنسان نصراني يتكلم، مليونير، يقول: أنا لا أتعامل مع البنوك أبدا، نصراني، ليس مسلما، والله ليس مسلما. قال: أنا لا أتعامل مع البنوك، إن البنوك تمحق بركة المال، تضيع المال. يا لا يتعامل أحد مع البنوك إلا ويضيع ماله في الربا الذي في البنك، في الربا. ونحن المسلمين يقول الله سبحانه في المتعاملين بالربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويتناسى الناس ويبحثون من يفتيهم في ذلك أنه حلال، من يفتيهم أن فيه خلافة. طالما فيه خلاف فلا مانع أن يأخذوا بأي شيء، حتى لو كان ربا صريحا، حتى لو كان قرضا يضر نفعا، لا مانع عندهم. التحايل على دين الله سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان يرى الخراب من وراء الاستدانة من البنوك، يذهب برجليه يستدين 100,000 و200,000 وأكثر من ذلك، ويعرف أنه سيردها ربا، ويقول: لا، وهذا قرض استهلاكي، وهذا قرض تعاوني، وهذا قرض تشغيلي، وهذا وهذا، ما أنزل الله بها من سلطان. حتى داء الخراب على العباد، ذهب اقتصاد البلاد، وإذا بهم في انحطاط وراء انحطاط. عرفوا البورصة وقالوا: نذهب إليها، وما هي إلا المقامرة، وها أنتم أولاء ترون مقامرات البورصة كيف تخسر في كل يوم كما ترون. يصوتون والقمون وينوحون: البورصة، البورصة. تريد أمريكا أن تستدين 700 مليار دولار حتى تعوض خسائر البورصة. يتحكم فيها الأباطرة، يتحكم فيها الكبار، حتى يضيع فيها الصغار. وإذا بالبعض من الناس يقول: أشغل لك مالك في التجارة، ويأخذ منك ما حوشته وادخرته، ومن الثاني والثالث والرابع ولا تجارة عنده ولا شيء، ولكن يضع أمواله في البورصة تحت قمار البورصة. هل تكسب أم تخسر؟ البورصة المفترض فيها شرعا أن تكون، إذا كانت بالأمانة، أن تكون حلال، أن تكون حلال. إنها أمر فيها يحسبون ما يوجد من أشياء، من تجارات، من أصول صناعات، من شركات. المفترض أن يكون حسابا دقيقا وحسابا حقيقيا، ولكن أصبح الكثيرون يتلاعبون في ذلك. ليس فيها حساب، إنما هو تحت قمار وتحت تصرف الكبار الذين يتحكمون في ذلك. ارفع يرفعون، اخفض يخفضون، فإذا بأموال الناس بين يوم وليلة ضاعت أموالهم في ذلك. خسائر اليوم 10%، غدا 15%، غدا ارتفعت البورصة وكأنهم الجالسون أمام القمار، أمام الطاولة، ينظرون هل يأتي الزهر بالشيء ولا يذهب عنهم الشيء. كذلك كانت، فترى الخسائر التي تعم بدلا من تشغيل المال فيما هو مفترض أن يشغل فيه، شغلوه في أشياء لا يعرفون عنها شيئا، ولا يعرفون من يديرونها، ولكن وضعوها هكذا مقامرة، فضاع المال على أصحابه. أيها المسلمون، كفيانا تلاعبا بديننا وبعدا عن ربنا، عودوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. اقنعوا بالقليل اليسير، رب قليل فيه بركة، ورب كثير يكون فيه الهلاك والخسران من بعد ذلك. لا تفرح بأنك تضيع على نفسك أشياء من دينك لتحصيل أشياء من الدنيا، فعند الموت الذي يبقى هو الدين فقط. الموت آت، وكل ما هو آت فهو قريب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. تذكروا الساعة ولا تغفلوا عنها، تذكروا حين تقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، حين ترون الأموات إلى مقابرهم يحملون، تذكروا الساعة وتذكروا الجزاء والحساب. وإن الدنيا ولتكم صارمة، والآخرة أقبلت قادمة، فأعدوا للآخرة وكونوا أبناءها، ولا تكونوا أبناء الدنيا فتضيعكم معها. اللهم أصلح قلوب المسلمين، وأصلح أحوال المسلمين، وأصلح معاملات المسلمين. اللهم أنزل علينا بركات من بركاتك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو ندهل أو يدهل علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ونشقى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.